Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر 12 2020. برنامجنا لهذا اليوم يشتمل على نشرة الاخبار وحديث اليوم وبرامج اخرى متنوعة، وهنبدأ برنامجنا كالمعتاد بنشرة الاخبار واليكم العناوين. مقتل وإصابة 8 من قيادات وأعضاء حركة العدل والمساواة بولاية غرب دارفور، والحركة تعتبره استهدافا لعملية السلام. بتر يد أحد المتظاهرين في مليونية 19 ديسمبر، وانتقادات واسعة لمخالفة القوات النظامية لتوجيهات النائب العام. خلافات في ورشة الوثيقة الدستورية حول إدراج اتفاق السلام في الوثيقة، وقرارات بولاية شمال دارفور لحسب التفلتات في الطينة وكتب. 26 وفاة و558 إصابة بفيروس كورونا خلال يومين، وتدشين اتفاق لإعادة بناء النظام الصحي في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 2 من قيادات حركة العدل والمساواة وأصيب 6 آخرين بجروح في كمين نفذه مسلحون مساء السبت في منطقة كوندبي بجبل مون في ولاية غرب دارفور. وقال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح في بيان إن مسلحين على ظهور أحصنة نصبوا كمينا لوفد حركة العدل والمساواة العائد من الخرطوم بعد المشاركة في استقبال رئيس الحركة وقادة عملية السلام، مما أدى لمقتل آدم حماد قائد ثاني منطقة جبل مون ومهدي حسين عبد الشافي وجرح 6 آخرين من الوفد. وأدانت الحركة العملية ووصفتها بالغادرة واعتبرتها استهدافا لعملية السلام، وأكدت أنها ستعمل مع الجهات المعنية للقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وأنها ستحرس السلام مما وصفته بعبث العابثين. أعلنت لجنة أمن ولاية شمال دارفور اتخاذ قرارات لحسم التفلتات في محليتي الطينة وكتم بعد وقوع أحداث قتل. وقال اللواء شرطة يحيى محمد أحمد النور مدير شرطة ولاية شمال دارفور ومقرر لجنة الأمن أمس إن اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة الوالي واتخذت عدد من القرارات الحاسمة لحسم التفلتات وعدد من الإجراءات الفنية والإدارية للوصول إلى المشتبه بهم في أحداث الطينة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. وكشف النور عن تشكيل لجنة إدارية للتحقيق الإداري بواسطة الدعم السريع ولجنة فنية من الشرطة والأدلة الجنائية لمواصلة التحري في البلاغ ورفع البصمات ورسم الحادث وكل ما يتعلق بالدعم الفني. وقال النور إن لجنة الأمن دعمت محلية كتم بعدد 9 عربات للمساعدة في تأمين الموسم الزراعي وضبط التفلتات الأمنية حتى نهاية الحصاد، وكان أحد الطلاب قتل في منطقة الطينة، واتهمت جهات منسوبين للدعم السريع بارتكاب الجريمة. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة 2 من المتظاهرين في مليونية 19 ديسمبر السبت إلى جانب عدد من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع. وقالت اللجنة في بيان لها إن شاب 20 تعرض لتهتك كامل في اليد، كما أصيب شاب 30 للإصابة بالدبشك في الرأس. وأضافت اللجنة إن الأجهزة الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض اعتصامين أمام القصر الجمهوري والبرلمان على الرغم من توجيه النائب العام لوكلاء النيابة والشرطة بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين. وكانت الخرطوم ومدن الولايات شهدت يوم السبت مظاهرات حاشدة بشعارات متباينة بمشاركة آلاف الثوار، من بينها إسقاط المكون العسكري وإسقاط الحكومة وتصحيح مسار الثورة وتنفيذ عملية السلام وغيرها من الشعارات. من جانبهم اتهم متظاهرون الشرطة باحتجاز 9 من المحتجين من أمام القصر الجمهوري، وقدمت بلاغات جنائية في مواجهتهم قبل أن تشطب صباح الأحد بعد أن أمضوا ليلتهم في الحراسة، وأشاروا إلى تعرضهم للضرب أثناء القبض عليهم ونزع هواتفهم النقالة، موضحين أن أحد المحتجين لم تعيد له القوة هاتفه المحمول. ومن جهة أخرى أغلقت لجان المقاومة أمس الأحد شارع البرلمان وسط حالة من الكر والفر بين المتظاهرين والقوات النظامية في بانة شرق، ووصف التنسيقية لجان المقاومة مبدأ وكرري فض اعتصام البرلمان بالقوة المفرطة بأنه انتهاك واضح لحرية التعبير وتحدي صريح لقرارات وموجهات النائب العام بعدم إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع. وأشار البيان إلى أن القوات النظامية نزعت كافة اللافتات المطلبية المعلقة على أسوار البرلمان، وحملت التنسيقية النائب العام ووالي الخرطوم مسؤولية ما حدث أمام البرلمان، مؤكدة تمسكها بالمطالب المتمثلة في تكوين المجلس التشريعي وإلغاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
يا مجلس يا عسكري، عندك حاجات تغولت عليها عندك في المحكمة الدستورية المفروض تراجعنا فيها. تكون المحكمة الدستورية، تكون المجلس التشريعي بآلية يتوافق عليها الشارع. نحن جبنا حاضنة سياسية ما قادرين نحاسبها، جبنا جسم تنفيذي ما قادرين نحاسبه ولا قادرين نتعامل معه. الأجسام الثورية، الأجسام المطلبية، الأحزاب، الحاجات دي كلها في النهاية الرؤية تبقى واضحة. الرؤية لما تبقى واضحة والحق يبقى واضح، يبقى ما يعني التماهي والمماطلة والكلام الكثير والتسويف. نحن لغتنا لغة الشارع، احنا قلنا تسقط بس لنظام كامل.
نظمت 3 كيانات ثورية بالقضارف أمس الأحد وقفة احتجاجية وموكب إلى نيابة القضارف للمطالبة بالقصاص لشهداء القضارف، حيث نظمت خيمة الجنجو ولجان المقاومة ومبادرة الخلاص وقفة للشهداء في جدارية الشهداء بشارع شهداء 20 ديسمبر ظهر أمس بمدينة القضارف بمشاركة والد الشهيد طارق محمد سليمان العوض ممثلا لأسر الشهداء. وتحرك المشاركون في الوقفة بموكب إلى نيابة القضارف للمطالبة بالقصاص وحيا مجاهد فاروق الشهداء، مشيرا إلى مرور عامين دون تحريك نيابة القضارف في قضايا الشهداء، واعتبر ذلك تواطؤا واضحا مع القتلة، وقال إن الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها والقصاص للشهداء. الجدير بالذكر أن القضارف قدمت 12 شهيد خلال ثورة ديسمبر وقرابة 100 جريح، استشهد 9 منهم جراء إطلاق الرصاص من الأجهزة الأمنية يوم 20 ديسمبر 2018. وأضاف المحتجون في هذا الخصوص: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 حالة وفاة وإصابة 558 حالة بفيروس كورونا يومي الأربعاء والخميس. وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة في تقريرها اليومي إن العدد الكلي لحالات الإصابة ارتفع إلى 22823 والوفيات 1434 و13171 تعافي. وقالت إن معظم حالات الإصابة سجلت في الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان والشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر والقضارف. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 26 إصابة وأربع وفيات خلال 3 أيام، وأوضحت أن محلية أبو حمد سجلت أعلى حالات إصابة إلى جانب 4 محليات أخرى. ومن جانب آخر أوضح تقرير وزارة الصحة بالولاية الشمالية ليوم الجمعة بأن عدد الحالات المؤكدة بالولاية بلغت 10 حالات، بينما لم تسجل أي حالة تعافي أو أي حالة وفاة. وأبان التقرير بأن عدد الحالات النشطة بالمنازل تبلغ 24 حالة وهنالك حالة واحدة بمركز العزل في دونغولا. وفي وحدة فريق بالولاية الشمالية أكد المدير الإداري لمستشفى فريق محمد عبد الهادي وفاة 3 حالات خلال الموجة الثانية كان آخرها يوم السبت، بينما تزايد عدد الإصابات بصورة يومية وبسرعة متزايدة. دشنت وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية أمس اتفاقا لدعم إعادة وبناء وتطوير النظام الصحي في السودان. جاء ذلك خلال اجتماع سفيري مشترك بين وزارة الصحة الاتحادية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية. ودشن الطرفان مجموعة دعم السودان لتساهم بشكل عملي في استقطاب الموارد والخبرات ودعم إعادة بناء وتطوير النظام الصحي في السودان. وتعطي المجموعة أولوية خاصة لقضايا النظام الصحي في السودان على المستويات الرئاسية المختلفة لمنظمة الصحة العالمية، وتهدف مجموعة العمل إلى تقديم الدعم على المستوى الاستراتيجي والفني والمادي لإصلاح النظام الصحي في السودان وتقوية تقديم الخدمات. ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين الحرب إلى ولايتي القضارف وكسلا إلى 54,526 حتى يوم السبت، وبحسب التقرير اليومي لمعتمدية اللاجئين فإن مركز حمداي تستقبل 442 لاجئ جديد، بينما استقبل مركز القرية 8 263 من اللاجئين الجدد، ليرتفع العدد الكلي للاجئين الذين وصلوا إلى حمدايت إلى 36,880، فيما بلغ عدد اللاجئين في مركز القرية 8 إلى 17,647، بينما رحل منهم 20,437 إلى مركز أمرا كوبا الذي يسع 25,000. ومن جهة أخرى تمكنت القوات المسلحة من السيطرة على جبل أبو طيور وخورشين وقلعلبان على الحدود مع إثيوبيا بعد السيطرة عليها بواسطة القوات والميليشيات الإثيوبية لأكثر من 25 عاما، واقتربت القوات من السيطرة الكاملة على أراضي الفشقة الصغرى والكبرى المحتلة بواسطة الميليشيات الإثيوبية. وعاد إلى الخرطوم السبت رئيس مجلس السيادة البرهان بعد أن أمضى 3 أيام في ولاية القطارف لتفقد جبهات القتال الأمامية بعد مقتل 4 عسكريين وإصابة 27 آخرين في كمين من قوات وميليشيات إثيوبية. أو من جهة أخرى اتفق رئيس الوزراء السوداني والإثيوبي في جيبوتي على استئناف عمل لجان الحدود بين البلدين غدا الثلاثاء. أعلنت النيابة العامة فتح الباب لأبناء المنطقتين وإقليم دارفور لتقديم طلباتهم لوظائف في النيابة العامة، وقالت في بيان لها أمس الأحد إن الإعلان التفصيلي سيصدر من إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالنيابة العامة، ويتضمن تاريخ ومكان تقديم الطلبات والمطلوبات لاستيعاب النسبة التي تنص عليها اتفاقية السلام الشامل من أبناء المنطقتين ودارفور. وجه قانونيون ومحامون انتقادات لطريقة إدراج اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية، موضحين أن الوثيقة اشترطت موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي لتعديل الوثيقة، فيما وصف مفاوضون الاعتراض على إدراج الوثيقة بأنه شكلاني ولا يلتزم بروح الوثيقة. وقال المحامي نبيل أديب في ورشة نظمها معهد السودان للديمقراطية حول الوثيقة الدستورية والتأسيس الدستوري بالتعاون مع هيئة محامي دارفور ومنظمة معن بفندق السلام روتانا بالخرطوم أمس إن إدراج اتفاق السلام لم يتم وفقا لأحكام الوثيقة الدستورية، وأضاف نحن مع السلام قلبا وقالبا ولسنا ضد مجلس شركاء الفترة الانتقالية لكننا ضد إدراجه في الوثيقة. ووصف أديب عدم تشكيل المحكمة الدستورية بأنه عار، وأضاف يجب تشكيل كل أجهزة الانتقال الديمقراطي. ومن جهته وصف رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين مولانا علي قيلوب التعديل الذي تم في الوثيقة الدستورية بأنه غير قانوني لأنه لم يستوفي شرط ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وقال هذا التعديل محطة يجب الوقوف عندها حتى لا تتكرر مرة أخرى وتخلق أزمة. وأضاف علي قيلوب في هذا الخصوص
أفتكر التجربة بتاعت التعديل أفتكر يعني محطة الناس كيف فيها وفعل الناس يقف فيها عسى ولعل إن تاني ما تتكرر بصورة ممكن تعمل أزمة يعني، والناس أحوج ما يكونوا لاستقرار لتحقيق الشعارات دي عن يعني الحرية سلام وعدالة يعني. لأنها هي لو الناس استجابوا يعني لأي تعديل غير دستوري بالصورة تمت بها من حيث الرفض التام يعني، افتكر الناس مهام الفترة الانتقالية يستحيل يعني أو من الصعب أنك أنت ما تستجيبها.
من جهته وصف شمس الدين ضو البيت عضو وفد الحكومة في مفاوضات جوبا وصف الاعتراض على إدراج اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية بأنه شكلاني ولا يلتزم بروح الوثيقة، وقال إن هذا الاعتراض تسبب في شرخ كبير بين قوى الثورة والهامش وأثر على عملية السلام والعملية السياسية برمتها وامتد تأثيره إلى الحركات غير الموقعة، موضحا أنه فهم باعتباره معارضة لاتفاق السلام وانتقد التعلل بقضايا دستورية لإيقاف تطبيق السلام. ووجه شمس الدين انتقادات لطريقة صياغة الوثيقة الدستورية متسائلا لماذا أوكل أمر المفوضيات الأربعة لمجلس السيادة دون وجود أي مبرر باعتباره مجلس تشريفي، وأشار إلى إزالة كلمة مدنية من الوثيقة الأولى واستخدام لفظ أجهزة الدولة عند الحديث عن الجهة المسؤولة من تنفيذ مهام الفترة الانتقالية. ونوه إلى أن الإشكاليات التي تضمنتها الوثيقة انعكست على ما بعدها، وقال إن الوثيقة الدستورية لم تجيزها جمعية تأسيسية أو استفتاء، موضحا أنها جاءت نتيجة تسوية سياسية مثل اتفاقية السلام، وأضاف لا أفضلية للوثيقة الدستورية على اتفاق السلام، والاثنين تسويات عن إرادة شعبية. وقال إن الإشكال الرئيسي يكمن في عدم تشكيل مجلس التشريعي، وأضاف شمس الدين ضوء البيت في هذا الخصوص.
أستاذ نبيل كان بيقول ما ذنب المجلس التشريعي، لكن الحقيقة هي إنه ما ذنب السلام في البق بنفس القدر، وهو مسألة أساسية ذات أهمية كبيرة لا يمكن تأجيلها باعتبار إنها هي قضية السودان في 65 سنة الماضية. أنا أعتقد إنه الاعتراض هو اعتراض شكلاني لا يلتزم بروح الوثيقة الدستورية نفسها.
من جهته وجه المحامي ساطع الحاج انتقادات لعدم الالتزام بنص الوثيقة الدستورية في إدراج اتفاقية السلام، كما انتقد عدم تمثيل مجلس السيادة في مجلس الشركاء الفترة الانتقالية والاستعاضة عنه بتمثيل المكون العسكري، موضحا أنه بتوقيع الوثيقة الدستورية تم تحديد مؤسسات الفترة الانتقالية وهي مجلس الوزراء ومجلس السيادة والحرية والتغيير وشركاء السلام، موجها انتقادات لإحياء مصطلح المكون العسكري عند تشكيل مجلس الشركاء، ودافع عن الوثيقة الدستورية موضحا أنها أسست الحكم المدني منع تمدد العسكر، وعزى ما وصفه بتمدد العسكر الحالي إلى أخطاء في الممارسة ارتكبت بواسطة من يديرون الفترة الانتقالية. وأضاف في هذا الخصوص:
الناس وصلت لهذه الصيغة اللي بتمنع تمدد العسكر. أي تمدد العسكر الآن ما مش دعي في تبديل التسوية السياسية ولا في الوثيقة، ولكنه الآن خلل في الشكل، الناس الشغالين بيديروا في هذا الأمر وبيقبلوا في التراجعات، أنه وكل ما تتراجع أنت كمدني كل ما تمدد العسكر في المساحة اللي تتراجع فيها. وأكيد ما بنقدر ننفي أنه العسكر عنده طموح لأن الحكم باقي حقه، العسكر عنده طموح كامل لأنه يحكم.
قال محي الدين عمر المحلل السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية ومفوضية حقوق الإنسان والحرية الدينية إن إزالة اسم السودان من قائمة المراقبة في الحريات الدينية تم بسبب إزالة قضية الردة وشرب الخمر لغير المسلمين وقضية الإجهاض وقضايا أخرى، وأوضح في تصريحات لراديو دبنجا إن الحكومة الانتقالية استطاعت إنجاز عدد من الملفات في مجال إزالة القيود عن الحريات الدينية والشخصية وحقوق الإنسان.
السودان خلال السنة دي قدر ينجز إنجازات كبيرة جدا جدا، منها العملية بتاعت دعم الحرية الشخصية، القيود اللي كانت هي وضعها النظام السابق نحو الحريات الشخصية، حقوق الإنسان، الحريات الدينية. الحكومة الانتقالية دي قدرت تقوم تزيل كل العواقب دي. الآن السودان من الدول يعني من الدول القليلة جدا جدا أزالت قضية الردة، رفعت القيود عن شرب الخمر لغير المسلمين، وبالإضافة للعملية بتاعت الإجهاض، وكل المسائل دي هي ساهمت بصورة كبيرة جدا جدا لإزالة اسم السودان من قائمة الدول اللي هي ساعية لفرض قيود للحريات الدينية.
كشف المحامي محمد عبد المتعال جودة عن انتهاء استجواب المتحري في محكمة مقتل الشهيد زروق طارق الذي استشهد في تروس كوبري الحصاحيصة صبيحة فضل اعتصام، وقال لراديو دبنجا إن الجلسة عقدت بحضور 50 من محامي الاتهام عن حق الخاص من ولايتي الخرطوم والجزيرة، وأشار إلى تحديد 3 جلسات في يناير المقبل للاستماع إلى شهود الاتهام عن الحق الخاص. وأضاف في هذا الخصوص:
بدأت الجلسات وسط حضور جيد من المحامين من ولاية الخرطوم ومن ولاية الجزيرة وبالأخص من منطقة الحصاحيصة. اليوم الجلسة كانت لاستكمال استجواب المتحري، والحمد لله استكمل الاستجواب بالنسبة للمتحري من جميع الأطراف، اتهام عن الحق العام مثله النيابة، والاتهام عن الحق الخاص، والحق الخاص يمثله حوالي 50 محامي. اكتمل استجواب المتحري، حددت 3 جلسات، جلسات يوم 13 و20 و26 من الشهر القادم، دي حنبدأ فيها في شهود الاتهام عن الحق الخاص.
قاطع الصحفيون وكتاب المواقع والوسائط الإلكترونية بولاية شمال كردفان المؤتمر الصحفي لوالي الولاية خالد مصطفى بأمانة الحكومة أمس الأحد، وأوضح الصحفيون في بيان مقاطعتهم للمؤتمر الصحفي بسبب تغيب الوالي أجهزته بالأمانة العامة لحكومة الولاية للصحفيين وقادة الرأي وكتاب المواقع الإلكترونية والإسفيرية لمناشط وبرامج حكومة الولاية منذ تولي الوالي منصب الوالي، وشدد الصحفيون على عدم قبولهم المساس بكرامة الصحافة والصحفيين، مؤكدين القيام بدورهم المهني والرقابي والوطني تجاه قضايا المواطن والوطن خدمة لإنسان الولاية. الخبر الأخير في النشرة: اتهم الحزب الشيوعي وزارة العمل بتجاهل مشروع قانون النقابات الديمقراطي الذي عدده قوى نقابية وحزبية وتوافقت عليه لجنتي الحرية والتغيير والإجماع الوطني. وقال مكتب النقابات للحزب الشيوعي في بيان له إن إصدار وزارة العمل مشروع قانون النقابات غير مقبول باعتبارها جهة تنفيذية سياسية، وأعرب البيان عن استغرابه لعدم إلغاء قانون المنشأة على الرغم من مضي عامين على الثورة، موضحا أن الهدف منه تخريب الحركة النقابية وتحجيم دورها في الدفاع عن حقوق العاملين. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة، وإلى لقاء جديد تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأنه الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. فيها نقدم لكم حديث للدكتور عز الدين قمر الدين، الطبيب الاختصاصي بالمستشفيات البريطانية، وهو بيتحدث حول مرض الكورونا، أعراضه، طريقة انتقاله، وسبل الوقاية منه. فلنستمع للدكتور عز الدين قمر الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا في ربوع وطننا الحبيب خارجي وداخله، إخواني وإخواتي. الليلة عايز أتكلم عن موضوع شغل العالم كله بأسره في الأسابيع أو في الشهور الماضية دي، اللي هو موضوع فيروس كورونا سارس كوف 2 المسبب لكوفيد 19. ففي يوم 31/12 من السنة اللي فاتت، اللي هو رأس السنة اللي مضت، أخبرت منظمة الصحة العالمية WHO بمجموعة من حالات النيمونيا، التهاب الصدر أو النزلات بتاعة الصدر الحادة في واحدة من المدن الصينية بقولها وهان في محافظة هوباي. فبعد سرعان ما كل WHO وكل الخبراء للأمراض اللي معدية فاتوا وبحثوا عنها، ولقوا انه بعض فحوصات وجدوا انه المسبب لهذه المجموعه الكبيره فجاه اصيبت بهذا الالتهاب الرئوي هو فيروس اسمه سارس كوف، واللي هي هسه بيقول على بسبب مرض كوفيد 19. وهي عائله سارس كوف دي هي عائله من الفيروسات اساسا معروفه بقولها السارس، مسببه ل النزلات من زمان معروفة، وبتتراوح نزلاتها من خفيفة لالتهابات رئوية حادة. لكن النوع ده وجد انه يعني شوية نزلات كانت في حالات وفاة واشكال كثيرة، ووجدوا انه برضو النوع ده اللي هو الفيروس بتاع المتعارف عليه فيروس الكورونا سموه سارس كوف 2 ومسبب للمرض اللي هو اسمه كوفيد 19 اللي هو مرض الالتهاب بتاع الكورونا اللي هسه كل الناس اللي هو شمال جنوب أوروبا كل العالم كورونا كورونا كورونا. صحيح لقوا برضو ارتباط انه الفيروس قد يكون جاء من بعض الحيوانات اللي هو لقوه في بعض الحيوانات، لكن كثير من النظريات هسه بتتداول. في ناس بيقولوا لك انه اصلا مخلق جينيا، وده كلام ما النظريه دي ضعيفه. الاصل من انه هو واحد من الفيروسات اللي هي معروفه اللي هي اسمها سارس، اسمه هسه كوف سارس كوف 2، وهي صحيح هي زونوتيك، لكن حتى الان ما اثبتوا الانتقال من الحيوان الى الانسان. كل الانتقال اللي اثبت الان هو من الانسان للانسان. صحيح بعض الأسماك في منطقة في سوق الأسماك في منطقة اللي نبع منها في الصين وجدوا إنه الفيروس ده برضو موجود، وموجود برضو في الخفافيش، وموجود في بعض الحيوانات، لكن لحد هسه ما وجدوا انت يعني دليل قاطع إنه انتقل من الحيوان للإنسان، لكن موجود في الحيوان ودي مثبتة. نجي نتكلم عن انتقال المرض، وزي ما قلنا قبل شوية يا جماعة انه بينتقل من الانسان المصاب للسليم، وحنتكلم كثير عن طرق انتقاله. الانسان حتى المصابين في حاجة مهمة هنا لابد من نذكرها، انه ما كل المصابين بالمرض بيكون عندهم يعني التهاب حاد ويعني مرض خطر ويعني تليف في الرئة وغيره، لا ده قليل جدا. 80% من المصابين بيكون عندهم أعراض خفيفة جدا، واعراض يعني دي النزله العادي بتجينا دائما دي وبتروحوا، ومنهم برضه من 80% من غير اعراض، يعني بيكون حاملين المرض لكن الفيروس لكن ما عندهم اعراض. حوالي 14% هم بيكونوا عندهم يعني مرض اعراض شديده، اعراض شديده وقد تحتاج يعني لتنويم في المستشفى. 6% هم بيحتاجوا لهم يعني عندهم اعراض ثقيله جدا ومرض خطير والتهاب حاد، وقد يحصل يعني يحتاجوا لعنايه مركزه، انه يخش العنايه المركزه. فاي مريض اضطر انه يخش العنايه المركزه، الفئه دي غالبا هي اللي بيحصل فيها الموت. عشان كده يا جماعة نسبة الوفيات في الكورونا عالية، هي تتراوح من 3-6% حتى في الدول المتطورة. فأنا تكلمت عن الأعراض ليه؟ لأنه يا جماعة الانتقال من المصاب إلى الغير مصاب عادة بيحصل من الإنسان اللي عنده أعراض. كل ما قلت أعراضك وكانت أقل حدة، أنت ما بتكون معدي زي الإنسان اللي عنده أعراض يعني حادة. أي كل ما زادت الأعراض كل ما زادت حدة الانتقال. الإنسان لو كان مريض شديد بيكون معدي شديد. عشان كده يا جماعة الإنسان اللي يكون عنده أعراض شديدة، إن شاء الله في نهاية الحلقة بننصحه كيف إنه يعني يتبع الإجراءات اللازمة عشان يحد من عدوته للآخرين. طيب نجي نتكلم عن طريقة الانتقال. الفيروس يا جماعة موجود في كل سوائل الجسم عدا العرق، موجود في اللعاب، موجود في الربو يعني لو قحينا لو بزغنا، موجود في البول، موجود الله يكرمكم في البراز، موجود في الدم، موجود في كل سوائل الجسم. بالتالي هذه السوائل كلها للإنسان المصاب يعني للإنسان المصاب زي ما قلنا أعراض حادة موجودة في كل هذه السوائل. إذا قحيت بيكون موجود في الجو بالتأكيد، وهسه وجد إنه ممكن يعيش في الجو لمدة 3 ساعات، أو قد يسقط في أي سطح من أسطح المنزل ولا المكتب ولا العربية الراكبة ولا أي شيء. هو ممكن يعيش على الأسطح الخشبية، على الأسطح البلاستيكية، على الأواني، على الملابس كلها بيعيش بدرجات متفاوتة. في الأسطح البلاستيكية بيعيش حتى 12 ساعة، في الأسطح الخشبية بيعيش ساعات أقل، في الملابس بيعيش ساعات يعني من 3-6 ساعات. في داخل بيوتنا إذا كانت مكيفة دائما درجة الحرارة من 22-25 درجة مئوية في الرطوبة العالية زي رطوبة المكيف، ممكن يعيش في الغرف دي 5 أيام. بالتالي الناس من هذه ممكن يعني تستشف كيف إنه الفيروس هذا ممكن ينتقل بشكل سريع وسريع وسريع، ومحتاج لوقاية. ونحن حنجي نتكلم عن طرق الوقاية إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله. طبعا يا جماعة قبل ما أتكلم عن الوقاية، العمر له أثر كبير في العدوى وفي المرض، يعني حدة المرض. الأعمار الكبيرة عادة أكثر من 70 هي يعني معرضة للمرض، وهي تلقط العدوى بشكل سريع، وبرضو المرض بيكون عند هذه الأعمار مرض يعني بجد خطير. وكل ما زاد العمر ومن أكثر من 80 سنة بيكون المرض يعني صراحة فتاك، وأغلبهم بيموتوا. فبالتالي ننصح يعني كبار السن من الاختلاط، من تتبع كل إجراءات الوقاية والحيطة والحذر اللي حنتكلم عنها. صحيح في الأعمار الصغرى أو الأطفال الحالات قليلة، لكن برضو سجلت بعض الحالات. في الأعمار السنين الوسطى بصحيح يعني هم المرض قد حتى لو انتقلت لهم العدوى بيكون عدوى خفيفة وبتنتهي، لكن بل الشيء المهم جدا انه مش الاعمار الكبيره فقط هي العرضه وهي المرض بالنسبه لها اذا اصيبت بهذه هذا الفيروس اللي هو الكورونا بالمساله بتكون خطيره، لا برضو الناس يا جماعه اللي عندهم ضعف في المناعه، زي ما ناس السكري والناس اللي عندهم سرطانات والناس اللي عندهم فشل كلوي والناس اللي عندهم ضعف في القلب في عضلات القلب والناس اللي بيستخدموا الاستيرويد زي ما بنقول، ديل كلهم فئات مناعتهم أقل قليلة، هم برضو عرضة زيهم وزي الناس الكبار. بالتالي نحن برضو بننصحهم ديل هم يضعوا يعني إجراءات احترازية أكبر، ولأنه زي ما أنا قلت انه المرض ده يا جماعه النسبه مساله نسبه الوفيات 3 الى 6% هي نسبه عاليه، ما نسبه يعني نسبه قليله. وقد يتساءل الناس ليه بس يا اخي الجوطه والقومه والقعده في ما في، كانت الانفلونزا دي بتجينا وتمشي والنزلات بتجينا وتمشي، ما في واحد سال عنها، ما في زول سال عنها وكده، ليه بس هالصدمة؟ الموضوع انه نسبة الوفيات في هذا المرض عالية، وعالية وين؟ في اوروبا وفي امريكا وفي الصين، في مكان يعني في خدمات صحية حقيقية يعني متقدمة. فبالتالي بعد ذلك نسبة الوفاة 3 الى 6% هي دي نسبة عالية جدا في الظروف، اللي ظروف زي ما ظروفنا نحن وظروف آخرين زينا في السودان مثلا بتكون النسبة بالتأكيد أعلى. وفي إيطاليا لأنه نسبة الأعمار المتقدمة كثيرة، نسبة يعني في السكان نسبة أعمار الكبار كبيرة، النسبة الوفيات كانت عالية جدا جدا. حتى الآن الوفيات عندنا في بريطانيا اتجاوزت 4%، ودي نسبة عالية جدا، يعني في كل 100 بيموتوا 4. فبالتالي والوفيات دائما يا جماعة كثير ما تحصل في الفئات اللي أنا قلتها، يا الكبار أو المناعتهم قليلة بسبب المرض أو بسبب تعاطي بعض الأدوية زي الاستيرويد أو بسبب الكبر يعني. طيب نجي يا جماعة زي ما قلنا إنه دارين نتكلم عن الأعراض، شنو أعراض المرض؟ طيب يا جماعة أعراض المرض أولا هي الحمى، والحمى دي وجدت في غالبية يعني المرضى، هي من أهم الأعراض. والحمى لازم تكون درجة الحرارة 37.8 مئوية وما فوق، دي بنقول على دي حمى، محتاجين نخد بالنا إنه في حمى. والجحة ناشفة، ما القحة اللي فيها لعاب، لا القحة الناشفة، القحة اللي فيها لعاب قد يحصل، لكن القحة الناشفة هي دي يعني لازم ترفع جرس الخطر. طيب برضو البزاق، وفي بعض الأعراض بتحصل لكن ما عند كل الناس في المرض المتقدم، أو الفئة اللي 20% اللي أنا ذكرتها، 14% منها حالات تستوجب المستشفى وإنه الواحد يرقده في المستشفى، و6% محتاجة لإنه الواحد يمشي العناية المركزة وحالته بتكون حرجة، بيكون في ضيق في النفس يا جماعة، وبيكون طبعا بالتأكيد في فشل في الجهاز التنفسي أو هبوط تام في الجهاز التنفسي وتليف في الرئة. في بعض الأعراض عند بعض الناس لكن ما حاجات يعني بتحصل عند كل الناس، في وجع راس وفي ألم المفاصل وفي الالتهاب بتاع الصدر ده وكده، يعني بيحصل يعني الخفيف، يعني في دي بعض الأعراض بنسبة أقل من النسبة اللي أنا قلتها. أهم شيء الحمى والجحة الناشفة دي يا جماعة، والفتر الشديد الواحد جسمه كله مكسر كويس، والبزاق الكثير ده، وبعدين يا جماعة ضيق النفس. ديل العراض ديل يا جماعة، لو العراض ديل تعرفهم كويس، ديل لو من جو لازم تبلغ من أي مؤسسة صحية أو تعزل نفسك. فدي الأعراض يا جماعة بتاعت الكورونا فيروس. طيب يا جماعة، من الأعراض ومن طريقة الانتقال أن إحنا نقدر نخلص للآتي، إنه الوقاية تتطلب ماذا؟ طالما المرض ده موجود يا جماعة على الأسطح، والمرض ده موجود الله يكرمكم، الواحد لو فات تبرز وما غسل كويس ولا نايف في الـ في الـ في الـ في البزاق ولا في اللعاب، لازم يا جماعة غسل الأيادي. غسل الأيادي مهم جدا، وأثبتت إنه يا جماعة غسل الأيادي ده من أنجع الأشياء المازم، غسل الأيادي وغسل الأسطح وتنظيفها، وبال يا جماعة بأي كحول، أي كحول عندكم تنظف الأسطح بشكل جيد جدا. طيب لبس الكمامات، في ناس سألوني عنه كثير، صحيح لبس الكمامات يا جماعة مهم، وبزادت أهميته بعد ما إنه اكتشف حديثا أمس ولا أول أمس إنه المرض ده يا جماعة بيتعلق في الجو وبيعيش في الجو مدة أكثر من 3 ساعات، بالتالي لبس الكمامات بيقلل من الإصابة بنسبة 80%. أيوة. طيب الناس المصابين يا جماعة يعمل لازم، يعني انت لما تقح لازم يا جماعة تغطي فمك، الناس اللي عندهم يعني نزلة أو مشتبهين في نفسهم ممكن يكون عندهم الموضوع، هم لازم يأخذوا الحيرة والحذر، هم أنفسهم تغطي فمك يا جماعة، لما تعطس تغطيه بمنديل، تشوف منديل، ولما تتخلص من المنديل يا جماعة تتخلص منه في حاجة مقفولة، سواء كان في الاسم شنو ده في السلة مقفولة ولا كده ولا أي محلة، عشان إنه ما هو ما يكون ذاته مصدر للهنايدة للعدوى. كويس صحيح. في ناس برضو بيقول لك يا جماعة نستخدم فيتامين سي والكلام، يا جماعة أي المسألة، ما مسألة فيتامين سي صحيح هو بيساعد عليه إنه بيزيد المناعة وما غيره، لكن المطلوب هنا إنك تتغذى تغذية متوازنة. ما في دراسة عملت في إنه فيتامين سي ده هو وقائي، عشان الناس ما تبلع فيتامين سي وتفتكر إنها هي توقد عن المرض، نو ده ما في كلام زي ده، ما في. الشيء اللي بيحصل الآتي، إنك تتغذى غذاء يعني كل فيه كل المكونات الغذائية اللي إن جسمك محتاجة، وتتناول غذاء اللي هو متوازن فيه كل القيمة الغذائية. طيب تاني الحاجات اللي يا جماعة مفروض نعملها من الوقاية، الطباخة بشكل جيد يا جماعة، زي ما قلت لكم هذا الفيروس وجد في الحيوان ما معروف في أي حيوان، لازم نطهي اللحم حقنا طهاية، والبيض برضو موجود فيه أحيانا، لازم نطهي بشكل جيد جدا جدا يا جماعة. طيب هذه هي الأشياء اللازم نأخذها الوقاية، فالنظافة هي مهمة جدا جدا، ولبس الكمامات والغذاء المتوازن ده كله يا جماعة ده شيء مهم جدا عشان نقي به نفسنا. طيب إذا أصيب الإنسان ويعني هو أو ما عندنا، ما أعتقد عندنا الـ إمكانيات الفحص بشكل سريع، لكن من خلال الأعراض دي الواحد بيقدر يمتهم نفسه وشايف إنه هنا. طيب حسب ما موجود هنا عندنا هنا في بريطانيا حصل الآتي، إنه إذا الواحد ساكن لوحده يعزل نفسه ويتخذ كل الإجراءات اللي قلناها دي لمدة أسبوع عن الناس، وما يختلط وكده، يعني حتى ما يمشي يعني حتى الصلاة في جماعة لا شيء، يعزل نفسه تماما ولمدة أسبوع إذا ساكن برا. طيب إذا ساكن مع أسرة يعزل نفسه والأسرة، هنا في هنا في بريطانيا بيعزل أنت والأسرة لمدة أسبوعين مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية. هذا هو اللي بيحصل هنا إن شاء الله. جماعة كثير برضو من الناس بتسألوا إنه هذا الفيروس ما بيعيش في درجة أقل أكثر من يعني درجة الحرارة الشديدة غير ملائمة لعيشة هذا الفيروس، بالتالي نحن في المناطق الحارة مثل السودان وغير مثل السودان وكده أن إحنا ما بيجينا أبدا. والله يا جماعة الكلام ده هو يعني الكلام ده ما صحيح بشكل كامل، وزي ما قالوا كثير من الناس وكلامهم صحيح، كان في السعودية بحرارتها وغيره منها، لكن طبعا في اختلافات. أنا أقول صحيح أكثر من 27 درجة مئوية الفيروس ده ما بيعيش لفترة طويلة، ودي أثبتت، وحرارتنا دائما ما تتجاوز 27 درجة مئوية. لكن عندنا يا جماعة بيوت مكيفة، عندنا مستشفيات مكيفة، عندنا فنادق مكيفة، عندنا سيارات مكيفة، وعندنا أماكن برضو درجة حرارتها أقل من ده، ففي الأماكن المكيفة زي ما أنا ذكرت قبل ودرجة حرارتها أقل من 27 من 22 ل 25 زي ما بالضبط في البيوت المكيفة وفي المستشفيات والفنادق والغيره من الفيروس بعيش 5 أيام في الرطوبة دي، رطوبة المكيف دي بعيش 5 أيام. بالتالي يا جماعة برضو في احتمال، مع أننا صحيح ما أقول للناس برضو الناس اللي بيقولوا أنه نحن أقل احتمالية صحيح، لكن برضو عندنا فرص أنه ينتشر باعتبار أننا في الدرجة المطلوبة لتكاثر لعيشة هذا الفيروس موجودة. وده اللي داير أقوله في الكلام، عشان كده الناس تاخذ الحيطة والحذر، يعني ما المسألة يعني خلاص نحن حرارتنا عالية والفيروس ما بيعيش، لا في ممكن برضه يا جماعة. طيب يا جماعة نجي للعلاج، ما في لحد حتى الآن طيب ما ذكرته ما في علاج للفيروس أو ما في حتى مصل وقائي في صحيح أمصال، وحتى الدراسات يا جماعة اللي اتعملت عن الفيروس كثير منها أو حتى الإجراءات اللي بنتخذها كثير منها اعتمدت على الفيروسات اللي من نفس العائلة اللي هي عائلة فيروسات السارس، فيروسات الالتهاب الرئوي الحاد في السابق اللي هي كانت السارس كانت في كورونا، نوع من الكورونا في 2003 في الشرق الأوسط والسعودية وغيره، فدي يعني من نفس العائلة، لكن الفيروس الهسة اللي موجودة اللي عندنا السارس كوف 2 ده العينة دي ما حد هسة ما في دراسات يعني فيها، فنحن بنعتمد على الدراسات ديك وفي طرق الوقاية ويوميا بنكتشف شيء جديد. لحد هسة ما في وعود بتاعت أمصال في مختبرات في أمريكا في أوروبا في يمكن يعني، والمصل هسة فات من الطور بتاع فحصه في الحيوان للطور بتاع فحصه في الإنسان، ففي وعود إنها تظهر أمصال، لكن حتى الآن ما موجود أي أمصال، ما موجود أي علاج مباشر للفيروس نفسه. في بعض الدول استخدمت الفيروس مضاد الفيروسات اللي استخدمت في الإيدز الأنتيريتروفيروس بيقولوا في بعض النجاح، لكن ما في علاج للفيروس ده، وده عشان كده يا جماعة ما في حتى وقاية. طيب بيحصل شنو كده؟ الإنسان يصاب بالفيروس، الإنسان لما يصاب بالفيروس بنعمل بأول حاجة بنديه صحيح مضادات حيوية، لأنه في يعني التهابات تانية بتحصل بكتيريا بسبب الفيروس بيضعفك وبيضعف الرئة، وبتحصل التهابات جانبية أو يعني أشياء تانية من نيمونيا من غيره جانبية تانية بتحصل، بنديه مضادات حيوية. الإنسان برضو لما تطور المسألة وتبقى في يعني هبوط كامل في الجهاز التنفسي، بيحتاج لتنفس صناعي، بيحتاج لأكسجين، بيحتاج لعناية مركزة فيها كل الأشياء دي. لكن زي ما قلت لكم يعني يا جماعة لما تحصل المسألة تمشي لحد العناية المركزة نسبة الحياة فيها ضعيفة بكل أسف يعني حتى الآن. بالتالي كل الأشياء اللي بنعملها هي دعم للجسم حتى إنه يقدر عشان ينتصر على الفيروس، أو دعم مناعته بنديه كل اللي بنقول له في الطب supportive medicine. طيب يا جماعة من الإصابة إلى الشفاء، إذا كان الإنسان يعني الأعراض زي ما قلنا والمرض بحمد الله جه خفيف بيحتاج له أسبوعين أساس إنه يتم شفاؤه بشكل كامل، وإذا كانت نسبة الإصابة أكثر وكانت يعني استوجبت المستشفى إنه يعني يرقدوا في المستشفى، فنسبة الإصابة أو المرض قد يدوم إلى 3 إلى 6 أسابيع قبل أن يتعافى الإنسان بإذن الله. ده إن شاء الله ده الشيء اللي بنقدر هسه نقوله. إذا كان في أي أسئلة وكده فنحن بنرحب بكل الأسئلة وإن شاء الله نجاوب على بقدر ما تعرفنا عليه من فيروس، زي ما قلت لكم انه فيروس جديد، وحتى الان يوميا يعني بيحصل لنا يعني ان احنا ذاتنا ابديت انه نعمل ايش والحاصل شنو وكده، واكتشفنا كده والناس تعمل كده. يوميا بنغير في البروتوكول بتاع العلاج بتاعنا يوميا، فبالتالي لحد هسه في معلومات جايه، والفيروس زي ما شايفين هو ماشي يعني، ومتوقع في الأسبوعين اللي جايات دي في أوروبا تحديدا يحصل في بريطانيا يحصل يعني أعلى مستويات الإصابة.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي قدمنا فيه حديث للدكتور عز الدين قمر الدين، الطبيب الأخصائي بالمستشفيات البريطانية، حول مرض الكورونا، الأعراض وطريقة الانتقال وسبل الوقاية. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
يا وطني العزيز، يا أول وآخر، أحتف بحياة.
الله ما نشوف شينا،
برحمة الله ما نشوف شينا.
صورتنا ضد الكورونا نبداها بغسيل يدينا، ولو غسلنا كتير يدينا هيكون أحسن وأمن لينا.
والكمامة لكل مصاب، لكل مصاب أمان وسلام، فيها حماية، حماية للحوالين.
لازم نقعد جوا البيت باب البيت قافلين علينا.
يسلم يسلم
يسلم
كل العالم،
يسلم
عرف عرف مدينة مدينة.
يسلم
يسلم يسلم كل العالم، عرف عرف مدينة مدينة.
بكرة حيصحى جنس النايم يا طابور، بكرة تعود الشمس الغابة شايل النور. بكره حيصحى جرس النايم يا طابور، بكره تعود الشمس الغابة شايل النور.
بكره مواسمة يا عصفور، بكره مواسمة يا عصفور،
الشمس بتطلع والساد
دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز لأهم عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر من العام 2020. مقتل وإصابة 6 من قيادات وأعضاء حركة العدل والمساواة بولاية غرب دارفور، والحركة تعتبره استهدافا لعملية السلام. بترياد أحد المتظاهرين في مليونية 19 ديسمبر، وانتقادات واسعة لمخالفة القوات النظامية لتوجيهات النائب العام. خلافات في ورشة الوثيقة الدستورية حول إدراج اتفاق السلام في الوثيقة، وقرارات بولاية شمال دارفور لحسم التفلتات في الطينة وكتم. 26 وفاة و558 إصابة بفيروس كورونا خلال يومين، وتدشين اتفاق لإعادة بناء النظام الصحي في السودان. ارتفاع عدد اللاجئين الأثيوبيين إلى ولايتي كسلا والقضارف لحوالي 54,526، والقوات المسلحة تتمكن من إعادة السيطرة على مناطق في الحدود مع أثيوبيا. النيابة العامة فتح الباب لأبناء المنطقتين وإقليم دارفور لتقديم طلباتهم لوظائف في النيابة العامة. ونبيل أديب يقول إدراج اتفاق السلام لم يتم وفقا لأحكام الوثيقة الدستورية. الحزب الشيوعي يتهم وزارة العمل بتجاهل مشروع قانون النقابات الديمقراطي بعد أن توافقت عليه لجنتي الحرية والتغيير والإجماع الوطني. ثلاثة كيانات ثورية بالقضارف ينظمون وقفة احتجاجية أمام نيابة القضارف للمطالبة بالقصاص لشهداء القضارف. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.